فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر وأبدأ بمسألة فقهية خلافية بين أهل العلم مسألة الليلة في غسل الجمعة في غسل الجمعة هل هو واجب أم هو مستحب أم هو مستحب فلننظر في الآثار التي وردت في ذلك ثم ننظر إلى الترجيح بإذن الله رب العالمين وردت أحاديث تدل على وجوب غسل الجمعة كحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وكما هو معلوم فإن الأمر يكون للوجوب إلا لو وجد دليل ينزل به من رتبة الوجوب إلى أقل وأيضا عن ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم على كل محتلم بالغ يعني الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم حديث ابن عمر متفق عليه حديث أبي سعيد الخدري متفق عليه وحديث أبي هريرة أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده وهو متفق عليه أيضا هذه الأحاديث ظاهرها خاصة الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل لكن وردت أحاديث أخرى يعني نظر إليها العلماء وجاء الخلاف منها من هذا يعني من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام وهذا الحديث عند مسلم هذا الحديث عند مسلم وما ورد أيضا عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل هذه الحديث يعني تدل على أن الاغتسال في يوم الجمعة ليس بحتم لازم يعني ليس بواجب لذا العلماء لما نظروا إلى الآثار التي وردت اختلفوا هناك فريق من أهل العلم قال بوجوب الاغتسال في يوم الجمعة وهم أهل الظاهر ورواية عن الإمام أحمد والإمام مالك، وقدموا أحاديث الوجوب وأجابوا عن الأحاديث الأخرى، حديث أبي هريرة من توضأ فأحسن الوضوء، قالوا أن هذا لم ينفي الغسل، لم ينفي الغسل، وخاصة أن وردت رواية من اغتسل بدلا من من توضأ، وردت رواية صحيحة بذلك. وقالوا عن حديث سمرة رضي الله عنه، قالوا أنه هذا من رواية الحسن عن سمرة، وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف بين أهل العلم، وبالتالي تنازعوا في صحة هذا الحديث وفي ضعفه. إذن قالوا إن حديث أبي هريرة وردت رواية أنه من اغتسل، وقالوا إن رواية من توضأ لم تنفي الغسل، لم تنفي الغسل. هذا الفريق الذي قال بالوجوب. الجمهور قالوا بالاستحباب، قالوا بالاستحباب، وقدموا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث سمرة رضي الله عنه، فقالوا إن الغسل أفضل، لكن هو ليس بواجب، مصروف حديث الوجوب مصروفة عن الوجوب التي ذكرنا بعضها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وبحديث سمرة رضي الله عنه، أيضا بحكاية وقعت ما بين عمر رضي الله عنه وبين عثمان رضي الله عنه، أن عمر كان يخطب في يوم الجمعة، وبينما هو في الخطبة إذ دخل رجل من المهاجرين وهو عثمان رضي الله عنه، فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال عمر رضي الله عنه والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، وهذه القصة متفق عليها. يقول الإمام الشافعي فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل، لأن الغسل لو كان واجبا لأخر عثمان رضي الله عنه الصلاة حتى يغتسل ويأتي، ولما لم يأمره عمر رضي الله عنه بالخروج للاغتسال فدل على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل ليس على الحتم والإلزام، بل نقل ابن عبد البر على الإجماع على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب، لكن هذا الإجماع كما ذكرت وجدنا أهل الظاهر وبعض أهل العلم قالوا بوجوب غسل الجمعة، بوجوب غسل الجمعة. هناك من نحى منحا آخر هو شيخ الإسلام ابن تيمية، كأنه راعى المسألة لماذا يغتسل القادم إلى صلاة الجمعة، فقال من كان له رائحة عرق أو رائحة ليست يعني طيبة فهذا يجب عليه أن يغتسل، فهذا يجب عليه أن يغتسل لأن يتأذى، هذا يتأذى منه غيره، يتأذى منه غيره، كأنه نظر إلى العلة من الأحاديث، من الأحاديث التي وردت في ذلك. إذن تحصل عندنا كم رأيان؟ ثلاثة. رأي يقول بالوجوب، ولابن حزم ولبعض أهل العلم رأي يقول إن غسل الجمعة مستحب، وعلى هذا جمهور أهل العلم، ورأي يقول إنه ينظر إلى القادم إلى الصلاة، إن كانت له رائحة سيتأذى من الناس فيجب عليه أن يغتسل، لأن أذى الناس حرام، أذى الناس حرام، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فهذا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، مع تقريري أن غسل الجمعة يعني مستحب ومن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإننا لا نترك غسل الجمعة بحال، لكني أرجح ما عليه الجمهور من أن غسل الجمعة ليس بواجب حتم لازم، ولكنه مستحب، لكن يتأكد استحبابه، يتأكد استحبابه، فعلى من يأتي لصلاة الجمعة أن يغتسل عملا بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفارق أن لو أن غسل الجمعة كان واجبا ولم يغتسل فهو يأثم, فهو يأثم, لكن إن اغتسل وكان الغسل مستحبا فهو لا يأثم إن لم يغتسل, لكن يؤجر إن اغتسل. هذا معنى الاستحباب, هذا معنى الاستحباب, والله أعلم. وننتقل إلى الأسئلة التي وردت من حضراتكم بإذن الله. عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. هل هذا الحديث صحيح؟ وهل يعني لو صح فإن الشيطان من الممكن أن يتمثل من بالأنبياء غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ من ناحية الحديث هو صحيح, هذا حديث متفق عليه, متفق عليه: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام كما هو موصوف في كتب السيرة وفي كتب الحديث, لكن أن ترى أحدا وتتخيل أنه النبي عليه الصلاة والسلام, أو ترى أحدا ليس فيه صفات النبي عليه الصلاة والسلام, كأن ترى رجلا ليس له لحية فهو ليس النبي عليه الصلاة والسلام, ليس النبي عليه الصلاة والسلام, أو ترى رجلا طويلا عريضا ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم, أو ترى رجلا أسمر اللون وليس النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي لمن رأى الرؤيا أن يسأل أهل العلم وأن يكون ما رآه في المنام موافق لوصف رسول الله عليه الصلاة والسلام في كتب السيرة وفي كتب الحديث. تقول: طيب ما هو الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم لا يتمثل النبي عليه الصلاة والسلام, لكن لا يتمثل بحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام, بمعنى أن لا يتمثل بالنبي فعلا على صورة النبي فعلا عليه الصلاة والسلام, لكن ويأتي لك بصورة أي أحد ويقذف في بالك أنك قد رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما هل يجوز للشيطان أن يتمثل بالآخرين من الأنبياء إلا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا أعلم نصا في ذلك, لا أعلم نصا في ذلك, لكن من الممكن أن نقيس على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونقول إن الشيطان لا يتمثل أيضا بجميع الأنبياء, لكن لا أعلم نصا والله أعلم في ذلك, والله أعلم. تقول: مات زوجها وهي تريد أن ترتدي الملابس السوداء, يعني حدادا على زوجها وحزنا عليه, فهل هذا يجوز؟ من ناحية الجواز يجوز, من ناحية الجواز يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسماء بنت عميس رضي الله عنها لما استشهد جعفر رضي الله عنه زوجها, فقال لها: تسلبي 3 أيام. فقالوا: تسلبي يعني اجلس للعزاء, أو الحزن يكون شديدا في هذه 3 أيام الأولى. ومنهم قال: تسلبي أي البسي السواد, البسي السواد. عموما يجوز للمرأة أن ترتدي الأسود حزنا على زوجها, حزنا على زوجها, على ألا يكون الأسود لباس شهرة أو لباس سرور. ربما في عند بعض الناس أن الأسود لا يدل على الحزن, إنما يدل على الشهرة أو على كذا, لكن يجوز أن ترتدي المرأة الأسود في عند لوفاة زوجها. هذا والله أعلم, هذا والله أعلم. يقول أنه يسمع يعني من الخطباء أو من بعض الخطباء حديثا ينسبونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام, حديث قدسي, إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي. هذا الحديث من ناحية السند فهو ضعيف، فهو ضعيف. أني أو إني والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، من ناحية السند فهو لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن من ناحية المعنى، المعنى صحيح، فإن الله سبحانه وتعالى هو الخالق ويعبد الناس سواه، وهو الرزاق سبحانه وتعالى والناس يشكرون سواه. فمن ناحية المعنى، المعنى صحيح، لكن هل هذا يعني يكفي أن أقول أن المعنى صحيح قال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا. أو أن أستدل به في كل خطبة من خطب الجمعة، أو أن أذكره في كل خطبة من خطب الجمعة؟ لا، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث ضعيف، والحديث ضعيف مع صحة معناه، لكن لا يجوز أن ألتزمه ولا يجوز أن أرويه إلا بأن أذكر أنه لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما أن ألتزمه في كل خطبة، هذا أولا لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم هو ليس بصحيح، ليس بصحيح. وأيضا إضافة، ليس معنى أن الحديث يكون من ناحية المعنى صحيح أني أقول وما المانع. هو حديث من ناحية المعنى، هل تنكر ذلك مثلا بالنسبة لهذا الحديث؟ لا ننكر ذلك، أن الله يخلق نعم ويعبد غيره ويرزق ويشكر غيره، لا ننكر ذلك. لكن هناك فارقا بين أن أقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبين أن أقول هذا من ناحية المعنى واحد، يعني من ناحية المعنى صح. فكم من أحاديث ضعيفة من ناحية المعنى بالتأمل نقول يعني تصح من ناحية المعنى، لكن الكلام على سند الحديث وأن أنسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. 40 عاما. يقول: هل صح هذا الحديث وما معنى المعاهد؟ نعم صح الحديث، وهو عند البخاري وغيره، عند البخاري وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أو توجد من مسيرة 40 عاما. الحديث الصحيح. من هو المعاهد؟ المعاهد تطلق على الذمي الذي يكون في ديار المسلمين، وتطلق على المستأمن الذي يدخل إلى ديار المسلمين بعهد أمان أو بعقد أمان، اللي هو استبدلت الآن بتأشيرة، أنه يأخذ تأشيرة دخول إلى البلد، فهذا مستأمن، هذا مستأمن، ولا يجوز أن تعتدي عليه، لا على نفسه ولا على ماله ولا على أي شيء يخصه، لا يجوز، لأنه هذا مستأمن، هذا مستأمن. والزمي والكافر غير الحربي الذي فيه معاهدة بينه وبين المسلمين، هذا والله أعلم. نخرج إلى فاصل بإذن الله رب العالمين، ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. السؤال التالي يسأل: هل عذاب القبر يكون دائما أم ينقطع؟ والله أعلم، فإن عذاب القبر منه ما يكون دائما وهو عذاب الكافرين وبعض العصاة ومنه ما ينقطع، ينقطع بفضل الله سبحانه وتعالى بعفوه سبحانه وتعالى بدعوة ابن صالح، بدعوة زوجة صالحة، بدعوة زوج صالح، بدعوة أحد الصالحين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مر على قبرين كان يعذبان، فوضع على قبر الرجلين جريدة شق نصفين وضعها وقال: عسى أن يخفف عنهما ما لم ييبس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن عذاب القبر ينقطع، أن عذاب القبر ينقطع. فالله أعلم منه ما هو مستمر، كما قال الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشي ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. غدوا وعشي يدل على الاستمرار، على الاستمرار. أما المسلم العاصي فقد يخفف عنه بصدقة، بدعوة أحد الصالحين، والله أعلم سبحانه وتعالى. يأكل لحم جمل فهل يلزم أن يتوضأ؟ يلزم أن يتوضأ عند بعض أهل العلم، كان حلبلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء المعاصرين، لكن الجمهور على الاستحباب وعدم الوجوب، وقالوا إن حديث جابر رضي الله عنه نسخ ما كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قبل ذلك: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ. فقالوا إن حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. فالجمهور قالوا هذا ناسخ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من كتف شاء ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا يدل على النسخ من الوجوب على الأقل للاستحباب، فالجمهور على الاستحباب، وبعض أهل العلم قال على الوجوب: إن توضأت فبها استحبابا على الأقل، والله أعلم. يسأل يقول: إنه يرى أحيانا، يعني بعض طلبة العلم يقبلون أيادي مشايخهم وعلمائهم، فهل هذا يجوز؟ من ناحية الجواز يجوز، لكن بضوابط، أو بقيود. فقد قال أسامة بن شريك رضي الله عنه: قبلنا يد النبي عليه الصلاة والسلام، وكعب بن مالك لما تيب عليه قبل يد النبي عليه الصلاة والسلام. ستقول: هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يقارن به أحد. نعم لا يقارن به أحد، لكن ورد أن أبا عبيدة رضي الله عنه قبل يد عمر رضي الله عنه، وكذلك لما عاد بعض الصحابة من سرية أو من غزوة وكان الناس يقولون عليهم الفارون، فعمر قال بل أنتم الكارون بإذن الله، فيعني قبلوا يد عمر رضي الله عنه. وأيضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قبل عن زيد بن ثابت أنه قبل يد ابن عباس رضي الله عنهما لما أخذ ابن عباس بركاب زيد ابن ثابت. فوردت آثار تدل على الجواز، لكن القيود أن هذا لا يتخذ هيئة، بمعنى كلما رأينا الشيخ نقبل يده، نقبل يده، بل على الشيخ أن يعني إيه يضم يده ويمتنع عن ذلك، ويمتنع عن ذلك. لكن إن كان أحيانا فعندنا الآثار التي تدل على الجواز، لكن من تقبل يده، تقبل يد الوالدين، تقبل يد أهل العلم والفضل، لكن تقبيل اليد لأصحاب الوجاهة ومن أجل التملق والنفاق فلا شك أن ذلك ليس بجائز، ليس بجائز، والله أعلم. يسأل يقول يعني بعضهم يعني كنت أعانق أخا لي فقال إن معانقة الرجل للرجل حرام، فهل هذا صحيح؟ لا، الناحية يعني القول بالحرمة هكذا ليس بصحيح. نعم إنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام المصافحة، وأن الالتزام والمعانقة يكون عند القدوم من سفر، لكن ورد أن ابن التيهان رضي الله عنه عانق النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى بيته، لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت ابن التيهان رضي الله عنه، فإنه فرحا وسرورا بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام فإنه عانق النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا عن بعض الصحابة المعانقة، أنهم أحيانا كانوا يلتزم بعضهم بعضا، فهذا يدل على يعني يدل على شدة المحبة، لكن لا نتخذ عادة أو هيئة كالمصافحة، فإننا أمرنا بالمصافحة والنبي عليه الصلاة والسلام حث عليها، وإن تكفر الذنوب ما بين المتصافحين. ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يلتزم يعني الرجل يعني صاحبه، فقال لا. قالوا إنها حملوها لما نظروا إلى معانقة ابن التيهان ومعانقة بعض الصحابة لبعضهم البعض في غير القدوم من السفر، فإن في القدوم من السفر يجوز المعانقة. قالوا إن كان المعانقة تدل على شدة المحبة أو كذا، فقالوا بالجواز على ألا تتخذ هيئة راسخة دائما كالمصافحة، والله أعلم. تقول إنها موسوسة بالماء وبنجاسة الماء، وتقول هذا الماء دائما يأتيها الوسواس، سقط فيه شيء ولا تتوضأ به ثم تبدله، وهي مصابة بهذا الوسواس، فماذا عليها؟ ماذا عليها؟ أقول إنه الشيطان والوسوسة يأتي دائما من باب من أبواب الجهل كقاعدة كده. فإذا أردت أن تدفع الشيطان من هذا الباب الذي يأتيك منه فعليك أن تتعلم فقه هذا الباب. مثلا السؤال نو شك الدائم في الماء، لو أننا تعلمنا فقه هذه المسألة أغلقنا هذا الباب على الشيطان. فالأصل أن الماء طاهر لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء، إلا إذا سقطت فيه نجاسة غيرت لونه أو طعمه أو رائحته، غيرت وصفا من أوصافه الثلاث، غيرت لون الماء، غيرت طعمه، غيرت رائحته. ونحن نبني على اليقين، ومن القواعد الفقهية الكبرى اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فالأصل هو طهارة الماء، هذا هو اليقين. أنا قول ان الماء هذا ليس بطاهر، ما دليلك على هذا؟ هل سقط فيه شيء فتغير وصف من اوصافه الثلاثة، اللون او الطعم او الرائحة؟ طالما الماء على ما هو عليه فهو طاهر ومطهر، طاهر ومطهر، ويعني لا اشك في الماء ويقول هذا نجس ليس بنجس، لم يسقط فيه شيء ولم يتغير وصف من أوصافه الثلاثة، فنغلق هذا الباب. الأخت يعني التي تسأل، أغلق هذا الباب على الشيطان، إن الأصل هو طهارة الماء، هذا هو اليقين. العارض أن يسقط فيه نجاسة تغير وصفا من أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة، والله أعلم. يقين هذا، يعني عمر رضي الله عنه لما كان في مسيره ما هو ومعه عمرو بن العاص رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فجاءوا على بئر، فقال عمرو بن العاص لصاحب البئر: أترد السباع بئرك هذا؟ فقال يا صاحب البئر: لا تجبه، فإن نرد على السباع وترد علينا. عمر بنى على اليقين، البئر لم يتغير وصفه من أوصافه الثلاثة، وبالتالي هذا يدل على طهورية الماء. وليس معنى ذلك أن سؤر كل السباع طاهر، يعني الباقي يعني من شرب السباع أو ما يلغ فيه السب، فإن ما لا يؤكل لحمه سؤره ليس بطاهر، سؤره ليس بطاهر، لكن ما يؤكل لحمه فسؤره طاهر، سؤره طاهر. لكن عمر الشاهد بنى على أصل أن البئر لم يتغير فيه وصف من أوصافه الثلاثة، لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة، فبالتالي فهو باق على أصله على طوريته، والله أعلم. تقول أنه اشترت خروفا شاتا يعني فمات عندهم، فهل يجوز أن تنتفع بفروة الخروف؟ بفروة الخروف نعم يجوز إذا ماتت الشاة أن تنتفعي بجلد الشاة اللي هو الفروة، يجوز ذلك. وقد أهدي لميمونة رضي الله عنها شاة فماتت، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم أنها ماتت قال: هل انتفعتم بإيهابها، يعني بجلدها يعني هو الفروة، هل انتفعتم بإيهابها؟ وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والجمهور على طهارة كل جلود يعني الحيوانات إلا الكلب والخنزير إذا دبغت، والله أعلم. واحدة تسأل أنها جاءتها هدية طقم أطباق من فضة، فهل يجوز أن تأكل فيها أو تشرب فيها؟ لا يجوز، لا يجوز أن نأكل أو أن نشرب في أواني الذهب والفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، ولنا في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا أو نار جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن نأكل أو أن نشرب في أواني الذهب وأواني الفضة، وعندنا الآثار الصحيحة التي وردت بالنهي عن ذلك، والله أعلم. ياسر يقول: أحيانا يعني بعد التبول يجد قطرات لزجة، فماذا يفعل؟ وهل يفسد الوضوء بها؟ نعم، قطرات لزجة بالطبع ليست منيا، لأن المني معلوم ويأتي بتدفق وشهوة وكذا، فإما أن تكون مذيا أو أن تكون وديا، الفارق ما بين المذي والودي، وكلاهما لزج، أن المزج يكون عند تفكير الإنسان في أمور الشهوة يعني وكذا. أما الودي فهو يكون من التعب، يكون من التعب. كلاهما نجس، كلاهما نجس، يعني حتى لا تقول كيف أفرق، كلاهما نجس. ويؤديان إلى إفساد الوضوء، إلى إفساد الوضوء. فعليك بإزالة آثارهما وتطهير الملابس والفرج وإعادة الوضوء، وإعادة كالبول، هما كالبول، هما كالبول. ليس لكن ليس فيهما الغسل، الغسل يكون في المني الذي هو طاهر، لكن الغسل يكون في المني ولا يكون في المذي أو الوادي أو في البول، أو في البول، والله أعلم. يقول إنه كان تحصل على مال حرام ويريد أن يتوب، فماذا يفعل في المال الذي معه؟ نسأل الله تعالى أن يغنينا من حلاله ومن فضله سبحانه وتعالى. وكان يعمل أو تحصل بشكل من الأشكال على مال حرام ويريد أن يتوب الآن، فماذا يفعل؟ إن كان المال هذا أخذه من أحد الناس كسرقة مثلا، فمن تمام التوبة أن يرد هذا المال لمن أخذه منه. قد يقول أنا لا أعرفه الآن ولا أستطيع أن أصل إليه، يتصدق به، يتصدق به على صاحبه، على صاحبه. أما إن كان المال الحرام تحصل عليه من بعض الأعمال ليس خاصا بأحد، فإنه يتصدق به على الفقراء والمساكين والمدينين، يتصدق الغارمي، يتصدق به على الفقراء والمساكين والغارمين، ويتخلص من المال الحرام بذلك. نقل الإمام النووي عليه رحمة الله عن الغزالي عليه رحمة الله أبي حامد أنه قال يجوز أن يأخذ منه إن كان فقيرا هو وعياله، فيجوز قد تحققت فيه صفة الفقر، فيجوز أن يأخذ منه على قدر فقره وعلى قدر حاجته هو وعياله. الإمام النووي قال وقال بذلك بعض أصحابنا ورجح ذلك، ورجح ذلك. إذن إن كان المال الحرام متعلقا بسين من الناس، فمن تمام توبتك أن ترد هذا المال لسين من الناس لا تعرف مكانه أو من زمن طويل، حاول أولا أن تصل إليه، لا تعرف، تصدق به، تصدق به. مال حرام لا يخص أحدا بعينه، عملت في عمل محرم ثم تريد أن تتوب، تخلص من هذا المال الحرام، كان معك غيره تخلص قولا واحدا. كنت فقيرا وإذا تخلصت من المال الحرام لن تجد لا طعاما ولا شرابا، فذكرت لك ما ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله في أنه يجوز أن تأخذ يعني على قدر ما يرفع فقرك أنت وأهلك، على أن تنوي بإذن الله تعالى إن تيسر لك الأمر أن تتصدق بما أخذته من هذا المال الحرام، والله أعلم. تقول إن أخاها يعمل في عمل محرم وتذهب إليه يدعوها إلى الطعام ويهدي إليها، فماذا تفعل؟ نعم، لا شك، يعني أولا النصيحة لمن يجمعون المال من حرام، اعلم أنك ستسأل عن هذا المال، لا تزول قدم عبد يوم القيامة إلا يسأل عن أربع، من هذه الأربع عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ستسأل عن ذلك، من أين اكتسبت هذا المال وفيما أنفقت هذا المال. فنعوذ بالله من المال الحرام. فعلى الذين يجمعون المال من حرام يعلمون أنهم سيسألون عن ذلك، وعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى قبل ألا ينفع مال ولا بنون. فعليهم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الأخت التي تذهب إلى أخيها وهو دخله, إن كان دخله كله حرام, ففي هذه الحالة لا تأكل. إن كان ماله مختلطا, يعني بعض المال حلال وبعض المال حرام, فلا أن تأكل, لكن لا تكسر من الطعام وتستمر في الموعظة وأن تبين له. وإن قال بعض أهل العلم, ليس الجمهور, أنها يجوز لها أن تأكل, إن أخيها هذا الذي يعني يعمل في الحرام قال يجوز لها أن تأكل وهو عليه الإثم, يعني لنا حلاوته عليه غرمه أو ناره كما نقع عن ابن مسعود رضي الله عنه. لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, هذا والله أعلم. أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى نهاية حلقة الليلة, أكتفي بهذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم, والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.